أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن محل الكلام في المقام للبحث عن دلالة النهي على الفساد إنما يختص بالنهي المولوي، ولا يعم النهي الإرشادي الذي يدل على الفساد بالمطابقة كالنواه الواردة في باب الصلاة والبيع وغير ذلك، فإنها إرشاد إلى مانعية شيء عن العبادة أو عن معاملة، ومثل هذا لا يكون محلا للخلاف أبدا. ويقع الكلام ثانيا في أن النهي المولوي الذي هو محل الكلام في المقام هل يعم النهي التنزيهي أو يختص بالنهي التحريمي، وأن العبادة إذا كانت مكروهة هل هي أيضا كذلك، يعني كراهة العبادة تدل على فسادها كما أن التحريم يدل على الفساد مثلا، أو أن هذا النزاع يختص بالنهي التحريمي ولا يعم النهي التنزيهي. سيجيء إن شاء الله تعالى بيان أن المراد بالعبادة المنهي عنها نهيا تحريميا، ليس المراد به ما يقع بالفعل عبادتان، فإنما يكون بالفعل عبادتان لا معنى لفرض أن يكون محرما. المحرم الفعلي وما يكون ممنوعا من قبل المولى فعلا لا يعقل أن يتصف بالعبادة فعلا وأن يتقرب بها من المولى فعلا، بل المراد بالنهي عن العبادة النهي عن عمل على تقدير أن يكون مأمورا به كان أمره أمرا عباديا، يعني سلكه سلك العبادات لا أنها عبادة بالفعل كالصلاة أيام الحيض والنفاس أو كالصوم يومي العيدين. ليس الصوم في هذين اليومين عبادة فعلية، ولكنه لو كان مأمورا به في هذا اليوم لكان حاله حال الأمر به في سائر الأيام، فيكون عبادة وقابلا للتقرب به من المولى. على ذلك كما يمكن أن تكون العبادة متعلقة للنهي التحريمي، كذلك يمكن أن يكون متعلقا للنهي التنزيهي، والمولى يمنع عن التعبد بعبادة خاصة، ولكن ليس نهيه نهيا تحريميا بل نهي تنزيهي. على ذلك قد يفرز أن العبادة، يعني إذا ما لو كان مأمورا به لكان عبادة، تارة يكون ذات هذه العبادة متعلقة للنهي التنزيهي، كما أنه يمكن أن يكون متعلقا للنهي التحريمي. لو فرضنا أن الأمر كذلك وأن الكراهة متعلقة بذات العبادة، ذات هذا الصوم مبغوض للمولى، إلا أن مرتبة المبغوزية لم تصل إلى حد المانع بتاتا وسد الطريق إلى المكلف أصلا. لو فرضنا أن النهي التنزيهي تعلق بذات العبادة فلا اشکال فی دلالت ذالک علی الفساد. یعنی لو قلنا بان التحریمی یدل علی الفساد التنزیه ایضا کذلک والوجه فیه ظاهر عین ما نذکره فی النهی التحریمی بعینه یجری فی المقام غایت الامر فی النهی التحریمی زیاده و هو ان صحت العباده یترقف علی ان یکون الفعل فی نفسه قابلا للتقرب به الى المولا و ان یضاف الى المولا خارجا. العباده متقدمه به هاتین الامرین و الاضافه الى المولا اما ان یکون بقصد امر المولا او بقصد المحبوبیت فی العمل ولو فرضنا ان المولا لم یأمر به لمانعین و کل الامرین مفقود فی مورد النهی التنزیهی اذا تعلق بذات العباده اذ بعد فرض ان العباده مکروهه لا یمکن ان یفرض انها مأمور بها لا تجتمع الکراهه و الامر فی مورد واحد و اما المحبوبیه ایضا کذلک لفرض ان هذا العمل فیه منقصت و حزازت و مبغوض للمولا کیف یمکن اشکماله على مصلحت مقتضیت للامر و قابلت للتقرب بها الى المولا فرض ان الشيء فيه مفسدة وان لم تكن الزامية وهذه المفسدة مؤثرة في النهي والمولى ينهى عنه فعلال ما هذا كيف يمكن ان يتقرب بمثل هذا العمل فالعمل غير قابل للتقرب به وليس هنا شيء يمكن ان يقصد التقرب به من الامر او الملاك فانا قد ذكرنا ان الاحكام متضاده لا يمكن ان يفرض ان العمل الواحد مامور به ومكروه ايضا تعلق به النهي وتعلق به الامر هذا غير معقول فاذا كانت الكراهه في العباده بهذا المعنى من الكراهة يعني ذات العبادة مبغوظ للمولى وتعلق به النهي ولا ينافي هذا عباديته إذ المراد بالعمل العبادي ما لو كان مأمورا به لكان أمره عباديا ففي مثل ذلك لا فرق بين النهي التحريمي والتنزيهي كلاهما على حد سواء وما فرضناه مكروها ومبغوزا للمولى لا يمكن التقرب به ولا يمكن إضافته إلى المولى بوجه وأما إذا فرضنا أن الكراهة لا بهذا المعنى بل بالمعنى المتقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي و حاصل ما تقدم هناك ان الشيء يمكن ان يكون مأمورا به بمعنى ان المطلوب هو صرف الوجود بالنسبة الى صرف الوجود مشتمل على ملاك ملزم اقتضى امر المولى و ايجاب المولى او الاستحباب الامر الاستحبابي فمتعلق النهي الطبيعة الجامعة بين الأفراد والمطلوب صرف وجود هذه الطبيعة ولكن بالنسبة إلى تطبيق هذا الطبيعي على أفراده يمكن أن يكون التطبيق على حد سواء يعني هذه الأفراد متساوية الأقدام في نظر المولى بالنسبة إلى تطبيق الطبيعي عليها، بالنسبة إلى الخصوصيات الخارجة عن الطبيعة من زمان أو مكان أو سائر الملابسات، قد يفرز أن الأفراد متساوية، حينئذ يتخيل المكلف من قبل المولى في تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد شاء، وقد يفرز أن المولى يمنع عن تطبيق الطبيعة على فرد منعا باطلا، أي منعا تحريميا. مثل هذا طبعا يوجب تقييدا في دليل الواجب، إذ لا يجتمع الترخيص والنهي في مورد واحد، فمعناه أن الطبيعة المأمور بها لم يرد ترخيص من المولى في تطبيقه على هذا الفرد، لفرض أن هذا التطبيق حرام ومنهي عنه، فمثل هذا النهي يقتضي تقييد الواجب أو تقييد المستحب بغير هذا الفرد لا محاله. وأما لو فرزنا أن النهي تنزيهي، المولى يمنع عن تطبيق الطبيعي على فردين، إلا أن منعه ليس منعا باطا، مع منعه أيضا يرخص في التطبيق، يجمز التطبيق ويرخص في ذلك، إذن لا مقتضية لتقييد الإطلاق، بل يبقى الإطلاق على حاله. فيأمرنا بالإتيان بالصلاة أينما أراد المكلف، هذا الترخيص موجود، سواء صلى في داره أم صلى في المسجد أم صلى في الحمام، ولكن يمنع أن تطبيق هذه الطبيعة على الصلاة في الحمام منعا غير باط، ويرخص في التطبيق، إذن مثل هذا النهي كيف يمكن أن يدل على الفساد؟ فإنه لا يوجب تقييد الواجب بغير هذا الفرد، بل الإطلاق باق بحاله، فالأمل في نفسه قابل للتقرب به إلى المولى، لأنه من أفراد المأمور به، والمكلف متمكن من إضافة هذا العمل إلى المولى، فيحصل التقرب به خارجا فيحكم بصحته. إذن لابد من التفصيل في موارد النهي التنزيهي، فيقال إن النهي التنزيهي إذا كان متعلقه ذات العبادة ونفس العبادة متعلق للنهي، فهذا لا يمكن أن يكون مأمورا به، بالطبيعة يحكم بفساده لعدم المقتضي للصحة. وأما إذا كان متعلق النهي خصوصية من خصوصيات العبادة، لا نفس العبادة، إيقاعها في مكان أو في لباس خاص أو في وقت مخصوص أو في حالة خاصة كحالة الكسل مثلا ونحو ذلك من الملابسات، النهي المطلق بالخصوصية إذا لم يكن نهي بالإطلاق ويزاد الإطلاق لا محالة. ثم يقع الكلام في أن النهي الذي هو محل الكلام في دلالته على الفساد وعدم الدلالة، هل يختص بالنهي النفسي أو يعم النهي الغيري؟ يقع الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.